معنى أننا لا نلزمه أن يصوم. لماذا؟ لأنه ليس أهلا للعبادات، فلو صام لم يقبل منه صومه. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ومن ذلك إذا كان الرجل لا يصلي فإن صومه لا يصح وهو غير مقبول منه. لماذا؟ لأن من لا يصلي كافر، والكافر لا يقبل الله منه العبادة. الثاني العقل، وضده الجنون، فالمجنون لا يجب عليه الصوم، لأن من شرط صحة الصوم النية، والمجنون ليس أهلا للنية لأنه لا يعقل. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. ومن الجنون أو مما يلحق بالجنون فقد العقل، فقد العقل للكبر، فإن الإنسان إذا كبر ربما يفقد عقله حتى لا يميز بين الليل والنهار والقريب والبعيد، ويكون أدنى حالا من الصبي. فإذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة فإنه لا يلزمه الصوم كما لا تلزمه الصلاة والطهارة. الرابع القدرة. الثالث البلوغ. الثالث البلوغ وضده الصغر. وبماذا يكون البلوغ؟ يكون البلوغ بواحد من أمور ثلاثة بالنسبة للذكر، وبواحد من أمور أربعة بالنسبة للأنثى. الأول تمام 15 سنة، والثاني انبات شعر العانة، والثالث انزال المني بشهوة باحتلام أو يقظة. فإذا وجد واحد من هذه الأمور الثلاثة صار الإنسان بالغا، سواء كان ذكرا أم أنثى. تزيد الأنثى أمرا رابعا وهو الحيض، فإذا حاضت فهي بالغة، حتى لو حاضت لعشر سنوات فإنها بالغة يلزمها الصوم. وهنا أقف لأنبه على هذه المسألة التي تخفى على كثير من الناس، فإن بعض الناس إذا بلغت المرأة وهي صغيرة يظن أنه لا تلزمها العبادات لأنها صغيرة السن، وهذا خطأ. لو حاضت ولها 10 سنين لزمها ما يلزم المرأة التي لها 30 سنة. بعض النساء تبلغ وهي صغيرة وتخفي الأمر عن أهلها حياء وخجلا، وتدع الصوم أو تصوم في أيام الحيض. فما موقفنا نحو هذه المرأة؟ موقفنا أن نلزمها بما تركت من الصوم، وأن نلزمها بإعادة ما صامته في أيام في أيام الحيض. طيب الرابع القدرة، وضدها العجز. والعجز عن الصيام ينقسم إلى قسمين: عجز طارئ يرجى زواله كالمرض العادي، وعجز دائم مستمر لا يرجى زواله كالأمراض التي لا يرجى زوالها مثل مرض السرطان والكبر، لأن الكبر لا يرجى زواله، إذ أن الإنسان لا يمكن أن يعود شاب إذ أن الإنسان الكبير لا يمكن أن يعود شابا. طيب هذا النوع من العجز لا يلزم العاجز في الصوم لأنه غير قادر عليه، ولكن ماذا يصنع؟ يطعم عن كل يوم مسكينا بعدد الأيام، فإذا كان الشهر 29 لزمه أن يطعم 29 مسكينا، وإذا كان الشهر 30 لزمه أن يطعم 30 مسكينا. وكيفية الإطعام على وجهين: الوجه الأول أن يدعو مساكين بعدد الأيام في آخر الشهر على الغداء إن كان بعد رمضان أو على العشاء فيعشيهم أو يغذيهم، هذا وجه. الوجه الثاني أن يطعمهم حبا ولحما يؤدم هذا الحب. فما مقدار الحب الذي يجب أن يبذل أو أن يعطى كل مسكين؟ نعم، مقداره ربع الصاع، لأن المد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الصاع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد، وقد حررت الصاع فبلغ 40 غراما، والصاع لأربعة فيكون مقدار كل إطعام كل مسكين 0.5 كيلو و10 غرامات. وإذا زاد الإنسان احتياطا فلا حرج عليه، لكن هذا مقدار الواجب. أما النوع الثاني من العجز فهو العجز الطارئ الذي يرجى زواله، كالمرض الطارئ كالزكام والحمى وما أشبهها. فما الواجب على هذا؟ الواجب عليه أن يقضي إذا أفطر، أن يقضي بدل ما أفطره، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فهذا المريض الذي يرجى زواله نقول له: أفطر إذا كان الصوم يشق عليك، وتقضي بدل ما أفطرته. طيب الخامس أهم، الخامس الإقامة، وضدها السفر، فالمسافر لا يلزمه الصوم، للآية التي سقناها قبل قليل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولكن هل الأفضل له أن يصوم أو الأفضل أن يفطر؟ نقول الأفضل الأيسر في حقه، فإن كان الأيسر له أن يصوم، نعم، فإن كان الأيسر له أن يفطر أفطر، وإن تساوى الأمران الصوم والفطر فقد اختلف العلماء هل الصوم أفضل أو الفطر أفضل، والراجح أن الصوم أفضل. أولا لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصوم وأفطر حين قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل. ثانيا أن فيه إسراء لإبراء الذمة. ثالثا أنه أسهل على الإنسان، لأننا نجد الإنسان إذا كان عليه قضاء فإنه يثقل عليه هذا القضاء، حتى إن بعضهم يكون بعض الناس حتى إن بعض الناس يكون عليه القضاء يوم واحد من رمضان فيسوف ويؤخر قضاء إلى آخر يوم من شعبان لثقل القضاء عليه، لكن إذا صام مع الناس سهل عليه. وهنا أريد سؤالا: هل يفطر الإنسان وهو في مكة قادما للعمرة أو لا؟ أجاب ننظر هل هو على سفر أو لا. هو على سفر، لا شك أنه على سفر، فإذا كان على سفر فله الفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة دخلها في اليوم 19 أو في اليوم 20، وبقي بقية الشهر لم يصل كما ثبت ذلك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل بقية الشهر، وبقي في مكة 19 يوما وهو يقصر الصلاة. ولهذا نجد في مكة أناسا يشق عليهم الصوم كثيرا من أجل أداء العمرة، حتى إن بعضهم شاهدناه قريبا ما يغمى عليه، فنقول لهذا الرجل أفطر فأنت على سفر. ثم لو سألنا سائل هل الأفضل أن يبقى صائما ويؤخر العمرة إلى الليل إذا قدم في النهار، أو الأفضل أن يفطر ليؤدي العمرة في النهار حين وصوله؟ الجواب الأفضل الثاني، ليبادر بقضاء العمرة، لأن العمرة هي المقصود من حضوره إلى مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بها حتى إنه ينيق راحلته عند الباب باب المسجد ويدخل ويؤدي عمرته. هذا السفر إذا كان الإنسان مسافرا قلنا إنه يخير بين الصوم والفطر، لكن أيهما أفضل؟ إن كان الصوم يشق عليه فالإفطار أفضل، وإن كان لا يشق فقد اختلف العلماء فيه، والراجح أن الصوم أفضل. طيب
اجلسوا بارك الله فيكم، اجلسوا عشان ما تكونوا بينكم يغلب، اجلسوا أريح لكم وأنفع لغيركم، سريحوا.
طيب الإقامة السادس الخلو من الموانع، وهذا خاص في الأنثى بأن لا تكون حائضا ولا نفساء، لأن الحيض والنفاس مانع من صحة الصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض: أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصوم؟ وأجمع المسلمون على أن الصوم لا يصح من الحائض ولا يلزمها، بل يحرم عليها، وكذلك النفس. فالشروط الآن ستة: الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة والإقامة والخلو من الموانع. طيب ما هو الذي يصام عنه؟ الذي يصام عنه هي المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يعني من حين أن يتبين لك الفجر إلى غروب الشمس، لقوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ففي هذه الآية وفي هذين الحديثين تحديد لوقت الصيام، وأنه من إيش؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولكن ما الذي يصام عنه؟ قلت إنها المفطرات. ولنعد المفطرات الآن جميعا: الأكل والشرب والجماع. ودليل هذه الثلاثة في قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الخيط الأبيض ومن الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فهذا هو دليل على أن هذه الثلاثة مفطرة: الأكل والشرب والجماع. طيب، الأكل والشرب لا فرق بين أن يكون المأكول نافعا أم غير نافع، حلالا أم حراما. وعلى هذا فلو قدر أن رجلا ابتلع خرزة عمدا، خرز السبحة، فإنه يفطر ولا لا؟ يفطر، لأن هذا أكل. ولو أن أحد شرب دخانا يفطر ولا ما يفطر؟ يفطر، لأن هذا شرب. طيب، ولا فرق أيضا بين أن يصل الطعام أو الشراب عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يدل على أن ما دخل من الأنف كالذي دخل من الفم. هذه ثلاثة أشياء. نعم، ثلاثة أشياء: الأكل والشرب والجماع. الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب، ما كان بمعنى الأكل والشرب. طيب، مثل الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، فهذه مفطرة. لكن قد يقول قائل: ما هو الدليل على أنها مفطرة؟ لأن كل إنسان يدعي أن هذا الشيء مفطر فإنه يلزم بالدليل، فإن أتى بالدليل وإلا فقوله غير مقبول، لأن الأصل في العبادات الصحة حتى يقوم دليل على فسادها. هذه قاعدة: الأصل في العبادات الصحة حتى يقوم دليل على فسادها. ثانيا، كل ما ثبت بالدليل فإنه لا يرتفع إلا بدليل. فقد ثبت الآن هذا الصوم بمقتضى الدليل الشرعي، فلا يمكن أن يرتفع ويفسد إلا بدليل شرعي. يقول القائل: بناء على هاتين القاعدتين، أين الدليل على أن الإبر التي يستغنى بها عن الأكل والشرب تكون مفطرة؟ نقول: الدليل على ذلك أن الله تعالى قال في القرآن الكريم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. والميزان هو الذي توزن به الأشياء ويقارن بينها. ونحن إذا وازننا بين هذه الإبر التي يستغنى بها عن الأكل والشرب وبين الأكل والشرب تكون سواء في الحكم، تكون سواء في الحكم، فيكون القول بأنها مفطرة مبنيا على القياس. قياسها على أي شيء؟ على الأكل والشرب. فإن قال قائل: هذا القياس غير تام، لأن بينها وبين الأكل والشرب فرقا عظيما. ما هو الفرق؟ الفرق أن الأكل والشرب يحصل به من المنفعة أكثر مما يحصل من هذه الإبر المغذية. ثانيا، الأكل والشرب يحصل به من التلذذ ما لا يحصل بهذه الإبر المغذية. ولهذا نقول، ولهذا تجد الإنسان الذي يتغذى بهذه الإبر في أعظم ما يكون شوقا إلى إيش؟ إلى الأكل والشرب. يعني ينتظر سماح الأطباء له بالأكل والشرب بفارغ الصبر. فما هو الجواب على هذه الشبهة؟ لأن هذه الشبهة إيراد قوي. الجواب أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما يدل على أنه لا يشترط أن يتلذذ الإنسان بما يكون مفطرا، فإنما يصل إلى الجوف عن طريق الفم لا يحصل به من التلذذ ما يحصل بما إذا وصل عن طريق الفم. وبهذا نعرف أن القياس كان، وأن الإبر التي يستغنى بها عن الطعام والشراب مفطرة، ولأن هذا من باب الاحتياط. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولأن الغالب أن الإنسان لا يحتاج إلى هذه الإبر إلا وهو مريض مرضا يبيح له الفطر. طيب هذه أربعة ولا لا؟
نعم
أربعة.
أربعة
تردها لنا، ردها لنا وأنت قائم. لا أسرح
الأكل والشرب والجماع وما ما يقارب إلى الأكل،
ما كان بمعنى الأكل والشرب. طيب أسرح الخامس: إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم. انتبه للشروط: مني بشهوة، الثالث بفعل من الصائم. فإذا أنزل الإنسان منيا بشهوة بفعل منه فقد فسد صومه. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل، نعم، حين قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والذي يوضع من الشهوة هو المني. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: في الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. هذا هو ما ظهر لي من الدليل على أن المني مفطر. طيب ذكرنا إنزال المني، لو أنزل الصائم مديا، ما هو مني؟ مديا مثل قبل زوجته فأمدى، فهل يفسد صومه؟
لا،
لنقول إنزال المني. والمدي لا يصح قياسه على المني لأنه دونه، ولهذا المني يوجب الغسل والمدي لا يوجب الغسل، ولا يصح إلحاقه به. وبناء على ذلك نقول إن المذي لا يفطر ولو بتعمد من الإنسان. قد قلنا بشهوة، إنزال المني بشهوة، فإن نزل بغير شهوة مثل أن يكون في الإنسان مرض ينزل معه المني فإنه لا يفطر. وقلنا بفعل من الصائم، يعني بفعل باختيار منه، فإن لم يكن بفعل منه فإنه لا يفطر. كيف؟ هل يمكن أن يكون بغير فعل؟ بماذا؟ لا، الاحتلام بغير اختيار، لكن يكون بالتفكير. بعض الناس يكون قوي الشهوة سريع الإنزال، بمجرد ما يفكر في الجماع ينزل. هذا الذي أنزل بالتفكير لكن ما حضرك أي شيء لا عبث بذكره ولا تمرق على الأرض ولا شيء أبدا. فكر فأنزل، هل عليهم هل يفسد صومه؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وهذا الرجل لا عمل ولا تكلم. انتبه للوقود، إنزال إيش؟ إنزال المني بشهوة بفعل من الصالح. طيب وش شرط عندنا؟ السادس، السادس القيء عمدا. القيء عمدا يعني أن يتقيأ الإنسان عمدا. التقيأ أظن معروف للجميع، فإذا تقيأ الإنسان عمدا بأن أخرج الطعام من معدته فإنه يفطر، وإن غلبه القيء بدون قصد فإنه لا يفطر. نمشي ولا لا؟ أي لا بد من الدليل، وهذا هو الذي أريده من طالب العلم. وقد قلنا قبل قليل قاعدة أن ما ثبت بدليل لا يقتدر إلا بدليل. فيقول الصائم أين الدليل على أن الإنسان إذا تعمد القيء فسد صومه؟ وله الحجة بذلك ولا ليس له حجة؟ له الحجة. نقول الدليل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقضي. من ذرعه القيء يعني غلبه فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. هذا الدليل، وهو دليل أثري. هناك أيضا دليل نظري، وهو أن التقيؤ يضعف البدن، لأنه يخرج الطعام والشراب الذي في المعدة، وإذا خلت المعدة من الطعام والشراب فإن البدن يضعف بالصوم. فكان من مقتضى حكمة الله عز وجل أن يكون القيء مفطرا، فنقول للصائم لا تتقيأ في صيام فرح، فإن اضطررت إلى ذلك وصار لا بد من التقيؤ فإنك في هذه الحال تفطر، ويجوز لك الأكل والشرب لتعيد للبدن ما فات من قوته. طيب السابع الحجامة، إذا احتجم الصائم وظهر منه الدم فإنه يفطر. ونمشي؟ لا، نحتاج إلى دليل. الدليل حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. هذا دليل أثري ولا نظري؟ هذا دليل أثري، يعني ثبت به الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا دليل نظري، وهو ضعف الحاجم بالحجامة، لأن الحاجم يخرج منه الدم بكثرة، وإذا خرج منه الدم بكثرة فإن بدنه يضعف ويكون الصوم مؤثرا في هذا البدن الذي أصابه ضعف في نزول الدم الكثير منه. ولهذا نقول من كان صومه واجبا فإنه لا يجوز أن يحتجم، فإن هاج به الدم واحتاج إلى الحجامة احتجم وأفطر، وله الأكل والشرب لأجل أن يعيد قوة لبدنه. طيب هل يقاس على الحجامة ما كان في معناها؟ هل يقاس عليها ما كان بمعناها؟
نعم.
الجواب نعم، يقاس عليها ما كان بمعناها. ومن أن يسحب من الإنسان دم كثير، وهذا يقع أحيانا إذا احتيج إلى دم الإنسان ليحقن في إنسان آخر، فإنه يسحب منه دم كثير، ولهذا يضعف البدن ويعطيه الأطباء إيش؟ يعطونه عصيرا أو شيئا يرد عليه هذا الضرر الذي حصل بسحب الدم منه. أما ما كان دون الحجامة مثل سحب الدم للتحليل فهذا لا يضر حتى وإن كان عمدا، وكذلك لو رأف أنف الإنسان فإنه لا يفطر ولو كثر الدم لأنه غير اختياري. طيب، في الثامن